بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فالوقفات في هذا اللقاء الرابع من درس وقفات مع آيات هو في بيان حق الوالدين، وحق الوالدين أمره عظيم ومنزلته جليلة، وقد جاء التأكيد عليه في آيات عدة وفي الكثير من الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن تأمل في ذلك وفي دلالات الألفاظ الواردة في النصوص وجد بيان عظيم حق الوالدين. من هذه الآيات قول الله جل وعلا: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. هذه الآية شاملة لأمور عدة وتنبيهات عظيمة تتعلق بحق الوالدين. ابتدأها الله جل وعلا بالأمر بالإخلاص له سبحانه وتعالى، وهو أعظم الحسنات وأهم الأوامر وأفضل الطاعات، ثم قرن جل وعلا الأمر بعبادته وإفراده بأمر التوحيد ببر الوالدين، وهذا يدل على منزلة هذا الحق. فقال جل وعلا: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، أمر بالإحسان إلى الوالدين وجعله مقرونا بهذا الأمر العظيم. وأكد جل وعلا هذا الأمر في آيات كثيرة، في قول الله جل وعلا: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، في قول الله جل وعلا: وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا، في قول الله جل وعلا: أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير، كلها اقترنت بقضية التوحيد لله سبحانه وتعالى. قوله جل وعلا في سورة لقمان: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا، إلى غير ذلك من الآيات. فهذه الآية دلت على لزوم أمر البر للوالدين، ولذلك يقال: لا عذر لعاق، لا عذر لعاق. ومعنى ذلك إن حصل له ما حصل من سوء تعامل أو من غلظة أو من جفاء أو من نحو ذلك، فإنه لا يقابل هذا الأمر بالعقوق. إن لم تنقاد له نفسه بأمر البر وهو في ذلك واقع في المخالفة، فإياه أن تنقاد نفسه لأمر العقوق. فقال جل وعلا: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، هذا فيه الأمر بالإحسان وسيأتي معناه. ثم أكد هذا الأمر: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف. وهذا فيه بيان لحق آخر أخص من الحق الأول، وهو الاجتهاد في برهما في حال الكبر، في حال كبر السن الأمر يتأكد في حق البر، لأن مقتضيات الإحسان إليهما أعظم من أمر الإحسان إليهما في حال عافيتهما وصحتهما، وحاجتهما إلى الأبناء في كبر السن أعظم من حاجتهما إليهم قبل ذلك. ولذلك الصبر في حال الكبر عليهما أعظم من الصبر قبل ذلك، فإنه قد يعتري كبير السن من العاهات العقلية أو البدنية أو الأمراض والأسقام ما يحتاج إلى مزيد تأكيد على أمر البر. فمن كان بارا بهما في حال عافيتهما وصحتهما وشبابهما فإنه بحاجة أن يزيد هذا البر في حال مرضهما وحاجتهما ونقص عافيتهما. ثم أكد على هذا الأمر بأقل ما يظن فيه أمر العقوق وهو التأفف، فلا تقل لهما أف، وأف هي كلمة التأفف المكونة من حرفين، والتي لا يتصور كلمة أقل منها. فإذا كان الله جل وعلا نهى عن هذا الأقل وفعله هو من العقوق، كان ما هو أعلى منه أشد إثما وأعظم ضررا على صاحبه. ولذلك قال ابن القيم رحمه الله: فلا تقل لهما أف، فيه إرادة النهي عن جميع أنواع الأذى بالقول والفعل. وإن لم ترد نصوص أخرى بالنهي عن عموم الأذى، قال: فلو بصق رجل في وجه والديه وضربهما بالنعل وقال إني لم أقل لهما أف لعده الناس في غاية السخافة والحماقة والجهل. معنى ذلك إذا كان لا يجوز أن تقول لهما أف من باب أولى، لا يجوز أن تتلفظ عليهما بألفاظ أخرى، فضلا عن سبهما فضلا عن ضربهما. فهذه اليد التي امتدت على الوالدين بترها الله يد عاق، يد إنسان ما عظم أمر الله جل وعلا ولا عظم حديث نبيه صلى الله عليه وسلم ولا استحق كمال الإيمان ولا أن يكون من صفوة الخلق في باب الطاعات، فإنه فرط في أمر عده الله جل وعلا قرينا لتوحيده. فمن السفاهة أن الإنسان يقول لهما أف فضلا عن أن يكون أكثر من ذلك. ولذلك جاء التأكيد على هذا الحق في أحاديث كثيرة لا يمكن أن نستوعبها في مثل هذا المقام، لكن نذكر شيئا منها في مثل ما جاء عن حديث أو من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أحب إلى الله. وتأمل حرص الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم على استجلاب الخير لأنفسهم بالسؤال عن أحب الأعمال، لم يقل ما هي الأعمال التي أعملها، لا، هممهم عالية، ما هي أحب الأعمال أفضل، وهي أفعل تفضيل، ما هي أحب الأعمال إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: ثم بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله، الجهاد في سبيل الله. انظر إلى هذه الأعمال العظيمة التي يتقرب بها الإنسان إلى الله جل وعلا. وجاء في حديث المقدام ابن معدي يكرب، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يوصيكم بأمهاتكم، ورددها، ثم قال في الرابعة: إن الله يوصيكم بآبائكم، إن الله يوصيكم بالأقرب فالأقرب. جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا رسول الله، أبايعك على الهجرة والجهاد، أبتغي الأجر من الله. تأمل هذا الحديث في وقت العهد النبوي واشتداد المعارك وتكالب الأعداء، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: هل من والديك أحد حي؟ قال: نعم، بل كلاهما. قال: فتبتغي الأجر من الله؟ قال: نعم. قال: فارجع إلى والديك فأحسن صحبتهما، فارجع إلى والديك فأحسن صحبتهما. يعني هذا الأمر يقدم على ما طلبت أن ينالك الأجر فيه. ولذلك كان العلماء يرون أن من مروءة الإنسان أن يتصف بالمروءة بالأخلاق الطيبة أن يكون بارا بوالديه. يقول الأحنفي بن قيس قال: وقد سئل عن المروءة، بماذا يكون الإنسان صاحب مروءة؟ قال: التفقه في الدين، وبر الوالدين، والصبر على النوائب. التفقه في الدين يكسبك من المروءة، وبر الوالدين من أعظم ما يكسبك من المروءة. قال: والصبر على النوائب، على المصائب. إذن من تأمل مثل هذه النصوص وجد قضية بر الوالدين هي من أعظم القضايا التي يحرص عليها الإنسان في هذه الدنيا. والتوفيق معاشر الأحبة حليف للبار، كما أن الضنك والهم والغم لصيق بالعاق، فلا تجد بارا بوالديه واصلا لأرحامه إلا وأمر رزقه ميسر، ونفسه طيبة، وصدره منشرح، وأموره تتيسر له، يفتح الله جل وعلا له من أبواب الرزق والخير والسعادة والفلاح ما لا يحصي ولا يتوقع. وتجد العاق الأبواب عليه مغلقة، والسبل عليه مؤصدة، ويرى الفقر والضنك والهم والغم، ويبتلى بما يبتلى به من الأمراض النفسية والأمراض البدنية. بل أشد من ذلك يا إخوة، أن العاق تعجل له عقوبته في الدنيا قبل الآخرة، كما جاء في الآثار، عقوبته تعجل له في الدنيا قبل الآخرة. فعلى العاق أن ينتظر عقوبته ولا يظن أنها تفارقه قبل موته، بل لا بد أن يأتيه نصيبه من ذلك، لأنه خالف أمر الله جل وعلا في صلة هي أعظم الصلات الاجتماعية بين الناس. صلة الإنسان بوالديه صلة عظيمة. بماذا يكون أمر بر الوالدين؟ قال العلماء: يكون برهما بطاعتهما فيما يأمران به، ما لم يأمرا بمحظور، وتقديم أمرهما على فعل النافلة، الأمر الثاني، واجتناب ما نهيا عنه، الأمر الثالث. قال: والإنفاق عليهما، والمبالغة في خدمتهما. تأملوا ما قال العلماء: وخدمتهما. قالوا: والمبالغة في خدمتهما. ولذلك قالوا: من حسن بر الولد بوالديه أن يأتي الأمر الذي يطلبانه قبل التصريح بطلبه، يجتهد في تحصيل ما يحبان قبل أن يطلبه. أما إن طلبه فقام بأمر الطلب فقد أحسن إلى نفسه، وأما إن كرر الطلب عليه فعد بعض أهل العلم ذلك من العقوق. أن يطلب منه الأمر ثم يطلب منه الأمر ثم يطلب منه الأمر وهو يؤخر ويؤخر، أنه هذا من العقوق. فلذلك من أحسن إلى والديه فليحسن إليهما بمعرفة مطلبهما قبل أن ينطقا به، قبل أن يتكلما به. وهذا دليل معاشر الأحبة على أن الإنسان قد أخذ بر الوالدين كما يقال بتلابيب قلبه، قد عرف مقصد ذلك قبل أن يتأمل في كلامهما أو ينتظر القول منهما. قال أهل العلم في تكملة هذه الحقوق، قال: والإنفاق عليهما والمبالغة في خدمتهما واستعمال الأدب والهيبة لهما. أبوك هو الرجل المقدم بين الرجال، وأمك هي الأم المقدمة بين النساء، طاعتهما تقدم وبرهما يقدم والنظر إلى حاجتهما تقدم والإحسان إليهما يقدم والمبادرة في قضاء حوائجهما تقدم على غيرهما. قال: ويصبر على ما يكرهه مما يصدر عنهما. يصبر، والصبر واجب، الصبر واجب فيما ابتلي به الإنسان في عموم البلاء، فكيف إذا رأى من أبويه ما يكره؟ يلزمه الصبر ويؤكد في حقه الصبر، بل لا بد أن يصبر وهو مسرور بهذا الصبر، متقرب إلى الله جل وعلا به. لا يجوز له أن يتأفف فضلا عن أن يفعل شيئا فوق ذلك. ولا سيما في حال الحاجة، في حال الكبر، في حال المرض، قد يصدر من الأبوين في حال كبرهما ما يحصل، قد يصاب الأب بالخرف أو ببعض الأمراض التي تمنع شيء من الإدراك، أو بالأمراض البدنية التي قد تعكر المزاج أو نحو ذلك. الإحسان إليهما في هذه الحالة أعظم من الإحسان إليهما في حال عافيتهما، وكله واجب، لكن في هذه الحال أعظم وأعظم. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله، قال: من لم يبر والديه مع وفور حقهما عليه كان لغيرهما أقل برا. ولذلك قال العلماء: لا تصحب عاقا، فإن الوفاء لا يكون منه أبدا. من لم يفي لوالديه لن يفي لك، ومن لم يحسن لوالديه لن يحسن لك، ومن لم يعطي والديه حقهما لن يعطيك شيئا من الحق. فارقه، كن أنت في سبيل وهو في سبيل، وأنت في طريق وهو في طريق، وإن استطعت أن لا تركب معه في سيارة لا تركب معه، فارقه. العاق قائم بمعصية الله جل وعلا، فمثل هذا إن صحبته فاصحبه أن تنصحه فقط، أما أن تتخذه شريكا أو أن تتخذه صديقا أو أن تتخذه مؤانسا فهذا أمر الضرر عليك وارد، ثم كذلك دلت الآية على قضية عدم النهر، ولا تنهرهما، أي لا، النهر جاء بمعنى التضجر، قالوا وهي أدنى درجات التضجر. وما هذا النهر؟ هذا ما يحصل من الابن في أول أمر العقوق، من الإشارة باليد أو من التفاف الوجه عنهما أو من إخراج بعض الألفاظ التي تدل على عدم قبول الأمر الذي أمر به. ثم لك أن تتصور يا أخي أن الله جل وعلا قال عمن هو مسلم وله أبوان كافران، قال وصاحبهما في الدنيا معروفا، وصاحبهما في الدنيا معروفا على غير دينك وعلى غير ملتك، صاحبهما في الدنيا معروفا. ليس لك عذر في أمر العقوق، لا عذر لعاق أبدا، لا يوجد يا أخوة أعظم من الكفر. فلا يقولن قائل أبي ضربني، أبي طردني، أمي فعلت كذا، لا عذر لك في أمر البر بهما. بل والله إن كثيرا من سوء تصرف الوالدين مع الأبناء سببه الأبناء، وما يفعلانه من موجبات هذه الأفعال من قلة الفهم وسوء التصرف وردات الأفعال الخاطئة التي تؤدي إلى مثل هذه التصرفات. ولذلك يحذر الابن أو الابنة، يحذر أن يدعو عليهما أحد الأبوين، فإن دعاء الوالدين لا يرد. إن دعا عليك فلان من الناس ولم تكن ظالما له فالأمر، لكن أن يدعو عليك أحد الأبوين تيقظ وانتبه، فهذه السهام أمرها خطير وهي مصيبة لأمرها لا محالة. يقال إن الزمخشري صاحب تفسير الكشاف سألوه عن سبب قطع رجله، لماذا قطعت رجلك؟ قال دعاء الوالدة، كان لي عصفور قال ربطته في رجله ثم جررته فقطعت رجله، فقالت قطع الله رجلك كما قطعت رجله. قال فلما كبرت ورحلنا إلى بخارى سقطت عن الدابة فانكسرت رجلي، فعلم أن هذا دعاء أمه. إذن يتجنب الإنسان من أراد أن يورد نفسه الموارد المهلكة فليتعرض لدعاء الوالدين عليه، ومن أراد أن يسلك الله جل وعلا به أحسن المسالك فليتعرض لدعاء الوالدين له. ثم دلت الآية كذلك على أمر التواضع، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، التواضع. فلا يجوز للابن أن يتكبر أو يتعالى، بل يستمع إليهما استماع المنصت البار المستمتع بحديثهما الفرح بما يقولانه الذي تبتهج أساريره إذا سمع صوت أمه أو صوت أبيه، فيشعر بالفرح والابتهاج والسرور. كذلك من حسن خفض الجناح لهما عدم المعارضة لهما فيما يقولانه وإن كان خطأ، وإنما يرشدهما إلى الصواب بأحسن الأحوال وبأحسن المسالك وبأحسن الأقوال إلى أمر الصواب. قال أهل العلم: قال: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. في ذلك الوصية بالرحمة والتواضع والتذلل لهما. كان بعض السلف لا يقبل أن يسكن فوق والديه، لا يريد أن يمشي في دور في بيته والوالدان تحته، وكان بعضهم إذا أكل مع والديه لا يأكل حتى تنتهي أمه أو ينتهي أبوه، يقول: خشية أن تسبق عينهما إلى لقمة فآخذها. حسن البر. ثم أيضا من المؤكدات يا إخوة في أمر بر الوالدين قضية زيادة الوصايا بأمر الأم. قال جل وعلا: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين. فبين الله جل وعلا هنا فضيلة زائدة للأم، وقد جاء في الحديث حينما سئل النبي صلى الله عليه وسلم من أحق الناس بحسن الصحبة، فذكر الأب فذكر الأم ثم الأم ثم الأم ثم ذكر الأب. فللأم زيادة في البر والإحسان والصلة والسماع والإكرام. لذلك في قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات، قال العلماء: خص الأمهات بالذكر لأن العقوق إليهن أسرع من الآباء لضعف النساء. لذلك المرأة الأم في البيت يسهل على الأبناء المعارضة لها أو الإساءة إليها أو عدم سماع كلامها أو معارضة قولها، ويعسر ذلك عليهما مع الأب لا سيما إن كان قويا. فقالوا: لأن العقوق إليهن أسرع من الآباء لضعف النساء. ولينبه على بر الأم أن برها مقدم على بر الأب في التلطف والحنون، يعني الحنان والعاطفة، فبرها مقدم في ذلك. ولذلك كان الإحسان إليها ألزم. جاء عن ابن المنكدر محمد بن المنكدر ومن المحدثين المشهورين، قال: بات أخي عمر يصلي في الليل، قال: وبت أعتني بقدم أمي، يغمزها أو يدلكها، قال: وما أحب أن ليلتي بليلته، ما أحب أن أكون أنا في مكانه وهو قام يصلي، أرى أن ما أنا فيه أعظم مما هو فيه، هو في أمر عبادة ومناجاة وقيام، قال: وأنا في أمر خدمة للوالدة، لا أطمع أن تكون ليلتي بليلته. ولذلك يا إخوة قالوا: إذا كان الإنسان في صلاة نافلة فدعته والدته أو دعاه أبوه، قطع صلاة النافلة وذهب إليهما، ينظر في حاجتهما، وإلا كان عاقا. فلذلك الحرص على أمر بر الوالدين ليس نافلة أنت تقدمها، هو واجب من ألزم الواجبات، وطاعة من أعظم الطاعات، والمخالفة لذلك سيئة من أعظم السيئات، وقبيحة من أعظم القبائح، وظلم من أعظم الظلم. فهذا الحق سواء في كتاب الله جل وعلا أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم جاءت الأحاديث الكثيرة المتوافرة عليه، وحسبنا ما ذكر في هذه الآية وفي بعض ما ذكرنا من الآيات. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لصالح القول والعمل، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.